بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا عبر البودكاست ومشاهدينا عبر اليوتيوب، بحلقة جديدة تجمعنا بكم ببرنامج في حضرة المنصة، معي أنا خديجة الوعل، أهلا بكم. أولى فقرات في حضرة المنصة: السعودية في عيون المنصات الأجنبية. بما أن صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية أصبحت تنهض بشكل سريع، وبالمقابل هناك دور السينما التي ترجمت نجاحات هذه الصناعة، في مؤتمر الشرق الأوسط للسينما اللي انعقد في دبي منذ مدة، معلنا تصدر السينما السعودية قائمة الأكثر ربحية في المنطقة، خصوصا أن صناعة السينما المحلية تشهد قفزة نوعية منذ عودة افتتاح دور السينما في أبريل عام 2018. ورغم تفشي جائحة كورونا وإغلاق دور العرض السعودية لنحو 4 أشهر ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، إلا أنه بمجرد عودة افتتاحها في يونيو الماضي أقبل السعوديون على دور السينما بشغفهم المعهود بمتابعة كل جديد في عالم السينما. هذا الشيء رفع مبيعات التذاكر لأكثر من 73 مليون دولار على مدار أكثر من 40 أسبوع بزيادة تقارب 1 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. في حضرة المنصة وعبر المنصات الأجنبية، قال الرئيس التنفيذي لشركة فوكس سينماز كاميرون ميتشل وفق أحد المواقع الإلكترونية، وذكر 3 نقاط مهمة: أن سوق السينما السعودية هو الوحيد على مستوى العالم اللي توسع في عام 2020 محققاً نمواً بنسبة 4% رغم تداعيات كورونا اللي أغلقت السينما من مارس حتى يونيو. ثانياً، من بين 600 مليون دولار قيمة إيرادات السوق بالشرق الأوسط حققت السعودية 110 ملايين دولار. ثالثاً، تتجه السعودية لأن تصبح سوق المهيمن في الشرق الأوسط وواحداً من أكبر 10 أسواق في العالم. انتهت فقرتنا السعودية في عيون المنصات الأجنبية، بعد شوي العين عليك. أهلا بكم من جديد مشاهدين عبر اليوتيوب ومستمعين عبر البودكاست وفي برنامج في حضرة المنصة، فقرتنا العين عليك. اليوم ضيفنا شكل حالة مختلفة في السينما السعودية، صفقت له الجماهير في حضرة كبار النجوم والمخرجين بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وصفقت له الجماهير هنا في قلب الرياض. وجاءنا اليوم مخرج الفيلم السعودي حد أطار، فرحبوا معي بالمخرج المبدع عز الشلاحي. أهلا وسهلا فيك، مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا خديجة، وشكرا لك على الاستضافة، وإن شاء الله يا رب يكون كذا لقاء خفيف
إن شاء الله،
نقدر نقدم فيه حاجات ما قلناها في
لقاءات سابقة
يعني. نعم. بخصوص الفيلم،
طبعا أول شيء مبروك الفوز و3 جوائز حاصلين عليها في فيلم حد أطار، فأوصف لنا هالإحساس اللي حصلتوا عليه، فيلم سعودي في وسط أجواء عربية أو في سينما عربية أو احتفالات عربية.
خليني برجع معك شوي وراء. حنا يعني بعد ما انتهينا من إنتاج الفيلم في نهاية 2019، كان في خطة للمهرجانات إنه الفيلم يشارك فيها. فبداية 2020 العالم كله تغير بالنسبة لنا، إحنا تغيرت خطتنا، تغيرت المهرجانات كثير تقفلت. فكان الوضع صعب بالنسبة لنا، احنا وين نودي الفيلم الآن؟ احنا خلصنا، السينما مو موجودة، المهرجانات المهمة أغلبها تقفلت وأغلبها صارت أونلاين. فكان في جدال كثير على الفيلم. بعدها وصلنا خبر أنه مهرجان القاهرة السنة هذه بيقام نسخته الـ 42.
نعم.
فمباشرة قدمنا المهرجان. طبعا مهرجان القاهرة يعني غني عن التعريف طبعًا. زي ما قلنا سابقا مهرجان عريق، يعني أهم مهرجان في الشرق الأوسط، فدخول الفيلم في المهرجان يعتبر فوز بحد ذاته يعني، خصوصا هذه السنة. فالحمد لله يعني وصلنا الإيميل أنه تم قبول الفيلم في مسابقة أفاق للسينما العربية. طبعا مسابقة أفاق هي قسم داخل المهرجان. نعم. تقريبا هي 6 أفلام عربية من دول مختلفة، من لبنان، من المغرب، من مصر. فبعدها طبعا جت ترتيبات السفر وإن نروح نحضر المهرجان. أنا بالنسبة لي كانت أول مشاركة لي في مهرجان القاهرة السينمائي، فكنت يعني ماني عارف كيف بيكون شكل المهرجان، بما أنه أول مرة في القاهرة، في مهرجان القاهرة، وبنفس الوقت أنه في الأوضاع اللي احنا فيها كيف بيكون شكل المهرجان. لكن في اللحظة الأولى اللي دخلت فيها المهرجان، لا أنا انصدمت صراحة في الناس، في الوسط الفني اللي موجود في المهرجان، نعم. في العالم المهتمة في السينما، صراحة أعطاني انطباع مختلف، وأعطاني شعور كذا بالخوف أنه كيف الفيلم، كيف الجمهور اللي حاضر المهرجان، نعم. يتقبل الفيلم أو لا.
طب ليش كان هذا التخوف؟ يعني أدواتكم كانت واضحة أنها أدوات مكتملة من ناحية النص، القصة، الإخراج، أداء الممثلين، الطابع العام للفيلم. هل كان التخوف مثلا من الفكرة ذاتها أنها فكرة فيلم سعودي، ولا الفكرة أنه وسط أعمال عربية كثيرة؟
لا، احنا طبعا الفيلم السعودي سبق مثل في مهرجانات مهمة كبيرة يعني، وشارك في مهرجانات عالمية حتى، وحصل على جوائز، فهو مو شيء جديد بالنسبة للفيلم السعودي. لكن حضور الفيلم السعودي يعتبر قليل نوعا ما في المهرجانات. يعني احنا في السنة تقريبا 3-4 أفلام يمكن اللي تطلع يعني من السعودية. فأنت كمان عندك فيلم سعودي وداخل على جمهور جديد، يعني صح. جمهور مصري متعود على الأفلام، عنده معيار فني مختلف تماما،
نعم.
جمهور مختلف، يعني كيف بيتقبل ثقافتك وبيئتك بشكلها اللي أنت صنعتها يعني.
أكيد.
فكان هذا التخوف نوعا ما، إلين آخر لحظة في العرض، يعني بعد ما انتهى العرض تقريبا الأول،
نعم.
راحت هذه الأشياء كلها صراحة، لأني صدمت في ردة الفعل اللي كانوا في القاعة. بداية من أنه التذاكر انباعت من بدري، يعني التذاكر تقريبا من الصباح كانت سولد أوت كل اللي في العرض. خلص العرض توقعت أنه بلقى أسئلة كثيرة، يعني أنه أوكي حلو، أنتم برافو عليكم قاعدين تحاولون شيء. لا، أنا تفاجأت أنه هذا الشيء مو موجود، بالعكس الناس قاعدة تشيد في التجربة، تشيد بالفيلم كفيلم سعودي ناضج، تجربة متكاملة للفيلم السعودي. إحنا مبهورين في هذا الفيلم،
نعم.
إحنا كنا متخيلين شيء على الفيلم السعودي، تفاجأنا أنه شفنا فيلم مختلف. فهذه كلها تقريبا
على فكرة أنا أحس أنه في تعطش للفيلم السعودي، بدأت تظهر القصص بشكل جدا رائع ويدخل لقلب المشاهد مباشرة. يعني سبقت تجربة حد الطار المسافة صفر، وكمان حصل على جوائز الفيلم. عز الشلاحي مع أول تصفيق بعد نجاح أي عمل يقدمه، كيف هالإحساس؟ يعني إحساس النجاح، إحساس التصفيق الحار من الجمهور.
أنا صراحة يعني ولا هي مثالية، يعني أنا أنظر لها صراحة هي فخر للسينما السعودية بشكل كامل، سواء إذا كنا نمثل الفيلم في مناسبة خارجية أو داخلية. يعني نجاح أي فيلم سعودي هو نجاح لكل الصناعة، مو نجاح لعبد العزيز ولا محمد ولا خالد، إحنا بالعكس كلنا في نفس التجربة، كلنا بدينا من الصفر وبدينا تجارب،
نعم.
بسيطة، وتجربتنا إحنا كسعوديين في السينما لها وضعها المختلف يعني عن أي بلد آخر. يعني بلد مثلا السينما مسموحة فيه من فترة طويلة، أو بلد عنده معاهد من فترة طويلة فهم متعود على الصناعة، احنا لا، بدينا تجاربنا بشكل شخصي، صرنا نتعلم بأنفسنا، يعني نشارك أفلامنا بشكل شخصي في المهرجانات ومثلها بشكل فردي. فالنجاح دائما ما يكون مقرون بالشخص، بالعكس أنا بالنسبة لي هذا النجاح للصناعة كلها، وأي تجربة سينمائية مثلا سعودية سواء نجحت في شباك تذاكر أو فازت في مهرجان، أنا بالنسبة لي أعتبر هذا فخر لكل صانع فيلم صراحة.
نعم. 2017 بدأت الفكرة وتفاصيل العمل هذا، يعني كيف انطلق للنور، وكانت خلاص العزيمة والإصرار أنه ينطلق هذا الفيلم؟
هو 2017 كنت أول مرة أقابل المفرج وتعرفت عليه يعني،
أنت ثنائي عجيب صراحة ما شاء الله عليكم.
فكان وقتها مفرج حاب ان نقدم تجربه مع بعض يعني. شاف اول كنت وقتها قدمت فيلم قصير كان اسمه عطوه موجود على اليوتيوب.
نعم.
ف جلست انا ومفرج وكان حاب ان نقدم مع بعض تجربه مختلفه. اخذنا وعطينا بجلسه طويله كذا كانت اول لقاء. فسالني سؤال يعني انه لو تبغى تسوي فيلم وين البيئه اللي تبغى تروح لها كذا مفاجئ. فحبيت اني على طول اجاوبه كاني قلت اذا انت تبغى تعطيني سؤال مفاجئ انا ابغى اعطيك جواب مفاجئ. فقلت له الطقاقه على طول.
ليش
بالضبط هذا كان سؤاله ليش الطقاقه. قلت ما اعرف انا في الطفوله كان هذا الموضوع اثار عندي سؤالات كثيره انه شخصيه الطقاقه. انا كنت في حاره وكان في الحاره هذه طقاقه. فكنت اشوف تعامل الناس المحيطه في الحاره للطقاقه هذه وكيف نظرتهم لها. فما اعرف صارت عندي اسئله كذا غامضه انه او اسئله غريبه ما كان في جواب
يعني من هذه المهنة
يعني مهنه الطقاقه لهم نظره مختلفه. فكنت ما اعرف ليش هذه النظره ليش الطقاقه يعني. بالعكس
طبعا رغم انها تبعث الفرح والسرور في افراحنا ومناسباتنا السعيده
اي. واذا جينا على الجانب البسيط فهي تربح فلوس يعني هي تكسب اكثر من اي احد ثاني بالضبط. فليش النظره هذه يعني لها. فقلت للمفرج هذا السؤال ما لقيت له جواب الى الان صراحه فابغى اشوف يعني. طلع من عندي قال لي اوكي بعد 3 ايام.
نعم.
ارسل لي النسخه الاولى من النص. اول ما شفت النص 80 صفحه قلت لا يعني واضح انه الموضوع صار جدي الحين.
نعم.
قرأت النسخه الاولى صراحه انصدمت يعني انه كيف شخص ياخذ منك فكره او منطقه معينه تبغى تسويها كفيلم ويعالجها بهذا الشكل. فمباشرة دقيت على مفرج قلت له أنا قرأت النص اللي أنت كتبته شيء عظيم لكن ما ينفع نسويه الحين. انصدم مفرج قال لي ليش ما ينفع الحين إن نسويه. قلت له إحنا طبعا ما في عندنا جهات إنتاج داعمة بشكل واضح.
نعم.
في 2017 كانت يعني كان في إثراء عندها صندوق دعم بس كان على سنة يعني كل سنة في دعم كان لسه في بدايته 2017. وقلت لنا الشيء المكتوب هذا مو سهل انه يتنفذ يبغى له جهد يبغى له مراجعه يبغى له فريق كبير يبغى له قبل تجارب.
نعم.
في الصناعه حتى تكون انت متمكن من ادواتك اللي تبغى تشتغل. نعم. فيها ما اخفيك واحبط مني يعني هذه اول شيء يكتبه بعدين اقول له لا خلينا نخليه في الدرج نشتغل شيء ثاني.
اوكي يعني حد الطار كان مكتوب قبل المسافه صفر و...
بالضبط
أينا.
كان مكتوب في 2017 اللي كان كويس انه مفرج ما استسلم قال لي اوكي خلاص. قلت خلينا نكتب شيء قصير كفيلم قصير ونقدر نجرب نفسنا فيه وخلينا نشوف مع بعض احنا وين رايحين. ففعلا كتب مفرج المغادرون اشتغلنا عليه.
نعم.
فاز في مهرجان افلام السعوديه في افضل فيلم وبعدها راح المهرجانات خارج السعوديه. بما انه فيلم قصير يعني فحظوظه دائما في العرض بسيطه. بعد المغادرون جتنا فرصه المسافه صفر.
نعم.
قدمنا التجربه عن طريق اثراء.
نعم.
مركز الملك عبد العزيز الثقافي صندوق وفاز الفيلم بالدعم وجلسنا نشتغل عليه سنة كاملة. تقريبا في اليوم اللي كنا نصور فيه المسافة الصفر أو في الأيام الأولى اللي احنا نصور فيها المسافة الصفر جاني اتصال من الأستاذ داود شريان أبو محمد الله يعطيه العافية وقال لي إذا في عندك فيلم طويل جاهز احنا نبغى ننتج يعني.
جميل.
فمباشرة ما كان عندي إلا حد الطار فعلى طول كلمت فرج قلت النسخة اللي موجودة الأولى صار عليها شيء. قال لا لسه زي ما قلت طيب بأخذها أنا في
جهة
حابين إيه حابين ينتجون العمل. فقدمنا الفيلم وأول قراءة للنص أعجبوا في القصة نفس الجهة ومباشرة قالوا إحنا جاهزين ننتج العمل هذا يلا توكل. نعم. على الله وابدأ فيه.
جميل جميل. حد الطار يعني ما بين الموت وبين الفرح وأمور كثيرة صارت في الفيلم صراحة دقيقة جدا. مرحلة التنفيذ وش الصعوبات اللي كانت فيها أو نقدر نسميها تحديات تحديتوا أنفسكم في هذا الفيلم؟
ممكن أقول لك هو أصعب شيء يعني دائما اللي كل مجمع عليه أنه اختيار وقت التصوير كان سيء جدا. احنا صورنا في شهر 7 ميلادي كان حرارة عالية يعني في الرياض، فهذا يأثر على الكل يعني، مو فقط الممثلين أو الناس اللي وراء الكاميرا. فكان هذا الشيء تحدي كبير، إنه شلون نتجاوز 30 يوم اللي صورنا فيها العمل بدون ما يكون في أي مشاكل. في بعض فترات القصة كانت في فصل الشتاء يعني، تتطلب إنه يلبسون ملابس شتوية، وهذا برضو كان
يعني أحياناً فصلين صيف وشتاء
بالضبط، وهذا يشكل عائق أحيانا على الممثل إنه يلبس لبس ثقيل في مشهد خارجي في النهار الساعة مثلا 11 الصباح، ما يقدر يتحمل أصلا. فممكن هذا أكثر شيء أعتقد إنه قدرنا نتغلب عليه، اللي هو التصوير في فترة الصيف. باقي الأشياء
إيش عملتوا إيش الشيء اللي عملتوه؟
للأمانة كان هذا دائما هو يعني في كل اجتماع نجلس عليه، ترى يا جماعة احنا نصور في الصيف، ترى يا جماعة احنا نصور في الصيف، عشان دائما الواحد يكون مستعد لأي مشكلة ممكن تواجهها، ما يكون مثلا منصدم فيها، خصوصا احنا نصور في حارة شعبية، فالتكييف ما راح يكون زي ما احنا نتخيله
مشكلة التكييف. طيب انتوا صورتوا في فترة اللي هي الزمنية اللي نهاية التسعينات بداية الألفين، أكيد في أشياء ما كانت موجودة خلاص وغير متوفرة، فهذه كمان ما شكلت لكم صعوبة؟
يعني كان الشباب
أشياء صراحة البسيطة اللي
هذه كان
الشباب، الجوالات مثلا
يمكن ما تتخيلين الجوالات والأشياء هذه سهل أنك تلقاها، في ناس ما زالوا يقتنون هذه الأشياء وتحصلها موجودة، لكن إحنا نتكلم على شيء أصعب من كذا. عندنا تفاصيل صغيرة في كل مكان الفيلم، لما نتكلم مثلا أعطيك مثال على البقالة، مثلا البقالة فيها تفاصيل كثيرة داخل،
طبعا
فيها منتجات، فيها إعلانات، فيها ثلاجات، فيها أرفف، فكل كل شيء من هذه التفاصيل اللي داخل البقالة في فترة التسعينات كانت مختلفة عن اللي الآن، وصعب أنك تحصل أكيد نفس الأشياء اللي موجودة. فكان شباب الآرت أعطيهم الصور من بقالات مختلفة، أقول لهم أي شيء تحصلونه في هذه الصور، يعني لو أنت دخلت مثلا حلاق ولقيت عنده ساعة موجودة في هذه الصور خذها منه، مو مشكلة، حتى لو هو ما يبيع، هو حلاق ما يبيع ساعة يعني، بس ممكن تشتريها منه وتأخذها. أتذكر كانت ثلاجة الآيس كريم، يعني في تفاصيل أنا أفرح لما أشوفها في البقالة، كانت في ثلاجة شعار قديم موجودة زي ما هي، لقوها الشباب بالصدفة رايحين يشترون شغلة ولقوها، صوروها قالوا هذه موجودة أوكي هاتها. فكان دائما تغذية الأماكن بالتفاصيل حاجة ما توقف، يعني ممكن أنا أروح أدخل محل أبغى أشتري حاجة وألقى شيء قديم وأخذه وأقول أعطني أبغى أستفيد منه، سواء في السيارة، تعليقات اللي تنحط قدام،
أخذ وقت طبعا بالضبط. هالشيء كم استغرق التصوير تقريبا؟
إحنا قبل التصوير خلينا أكلمك على البري برودكشن اللي مرحلة التحضير، أخذت منه تقريبا شهرين إلى ثلاثة. التصوير أخذ منه يعني 25 يوم.
خلاص كانت التحضير أسسته كل شيء
وترتبت الأمور، الأشياء الأساسية
كانوا شاطرين ممثلين يخلصوا بسرعة.
الممثلين كانت تجربتي معهم مختلفة شوي، كنت متخوف
لأنه في وجوه جديدة
بالضبط،
أو وجوه ما لها هذه التجربة الكبيرة في التمثيل.
لا وفي فعلا في وجوه جديدة، في ناس كانت أول مرة تمثل، يعني كان مثلا شخصية تعتيق اللي هو عم السياف اللي كان جت على إشادات كبيرة يعني في أدائه، هذه أول تجربة سينمائية له، وهو في الأساس مغني أصلا.
نعم.
فشخصيته اللي راح يأديها تناقض الشيء اللي هو يعيش، يعني هو مغني ويبغى يمثل إنه يكون سياف، فمختلفة تماما، نبرة الصوت لازم تكون حد، طريقة الكلام لازم تكون جافة أكثر من فكنت يعني المرحلة الأولى من التدريب إني أحاول أطلعه من شخصية الفنان إلى شخصية السياف، أنت لا تتكلم بطريقة كأنك تتكلم مع واحد ملحن أو تبغى تغني أغنية، لا انسى صح هذا الشيء. وجلسنا تقريبا أسبوع كامل فعلا علشان أحاول أخلصه من شخصيته الحقيقية لأنه يدخل فيه فقط شخصية السياف.
نعم. طيب مهمة تدريب الممثلين مثلا زي ما حضرتك ذكرت قبل شوي، مهمة على عاتق مين؟ المخرج ولا المنتج ولا مهمة مين بالضبط؟ مين المسؤول عن هالموضوع؟
لا هو طبعا المخرج هو المسؤول عن أداء الممثلين بالدرجة الأولى، لكن أنت كمخرج غير أنك مسؤول عن أداء الممثلين، مهم أنك تهيئ لهم الجو،
نعم،
بحيث أنه الناس تكون تشتغل وهي مرتاحة مع بعض، ما ينفع يكون ممثل يشتغل مع ممثل ما هو مرتاح له، ما ينفع الممثلين يجون اللوكيشن وفي شيء مضايقه، فأنت لازم تكون تحاول تطلعهم من الجو بعيدا عن أنك تشتغل على أداء الممثلين، دائما تكون قريب منهم، طبعا انت كمخرج عندك شغلات كثيره، مو فقط الممثلين، انت تشتغل مع مدير التصوير تشوف اللوكيشن وتسوي بروفات لحركه الكاميرا، احيانا تروح تشوف تفاصيل الارت اذا هي موجوده ولا لا، احيانا تشيك على الصوت، ترجع تختار ممثلين اذا كان في اكسترا تشوف، ففي عندك مهام كثيره طول اليوم. الممثل دائما يبغاك دائما تكون جنبه، يعني حتى لو هو جالس عنده وقت انتظار يبغاك تكون موجود معه، يقول لك لحظه انا لقيت شغله معينه في هذا الوقت. فمع ضغط الشغل انت لازم تقول اوكي برافو عليك، او تحاول تعطيه وقته، يعني ما تخليه تعمل. لكن الشيء اللي نجحنا فيه صراحه الامانه في حد الطار، وهذا دائما اقوله في كل مكان، انه مجموعه الممثلين اللي كانوا معانا في الفيلم غير انهم ممثلين كانوا صراحه روحهم واحده. يعني فيصل غير انه هو دايل في الفيلم وعنده أداء وعنده شخصية وعنده كاركتر قاعد يحاول يلبسه، كان جزء من الشيء اللي يسويه أنه يروح للممثل ويقعد يعطيه ترى شوف أنت لازم تسوي كذا، ترى هذا الشيء يوجه، يعني حريص على الممثل الثاني. نفس الشيء أضوى مثلا عشان عندها مشهد تتعلم تعزف أورج، تبغى تكون واقعية أكثر، راحت وطلبت منه أنه أنا أبغى أخذ 3 إلى 4 أيام كورس عند شخص يعلمني عزف الأورج علشان تكون
واقعية
وأنا أعزف، ما أكون بس جالسة أحرك أصابعي، مع أنه أنا ممكن كمخرج أتحايل عليه ولا أبين العزف، لكن فعلا كنا نبغى نخلي الناس مو تمثل، تكون في عالم واقعي حقيقي. وهذا جزء حتى علينا إحنا كصناع الفيلم، يعني لما كنا في الحارة نفسها نحس إن إحنا عايشين فيها فعلا. ما نحس إن إحنا جايين نأدي مهمة ونمشي، فكنا دائما حريصين على التفاصيل. كنت ما أبغى أشوف أي شيء في الحارة الجديد، أقول لهم يعني حتى سياراتكم الجديدة حطوها وراء، لا تخلون في الحارة، لو هي برا المشهد خلونا فعلا نحس أنه إحنا في فترة الفيلم الحقيقية.
نعم. طيب يمكن أنا واللي شاهدوا الفيلم يعرفوا الفكرة الأساسية من حد الطار أو إيش الهدف والمغزى. لو عز الشلاحي كمخرج حب من خلال برنامج في حضرة المنصة يحكي للجمهور أنه الهدف العام من وراء هذا الفيلم، لأنه كانت فيه رمزيات معينة، يعني اللي يعرف التفاصيل ما يفوت أي مشهد راح يعرفها ويدركها، فإيش ممكن تقول للجمهور؟
هو طبعا أكيد كل فيلم فيه دائما جمل تكون فوق السطر وفيه جمل تحت السطر تكون موجودة لها مغزى، مو شرط أنه الكل يفهمها يعني، لكن ما هو هذا الأساس اللي احنا صنعنا من الفيلم عشان نحط رمزيات ما يفهمها إلا احنا ولا شيء. لا بالعكس، احنا حبينا نقدم قصة بشكلها البسيط، كان البطل فيها بالنسبة لي هو الحارة. البسيطة. بشخصياتها المتنوعة اللي الناس حبت الكاركترات، رغم أنه فيلم درامي ما هو كوميدي، فهذا شيء يخليك قدام تحدي أنه هل الجمهور راح يحب التجربة الدرامية ولا لا، يبغى يشوف شيء كوميدي عشان ينبسط. لكن الشخصيات اللي كانت موجودة في الفيلم والتنوع اللي بينه خلى الواحد يشوف العمل وهو مرتاح، بالعكس يعني ما تمر لحظة يكون خلاص أنا بعدين وش اللي بغى أوصل له أو متى ينتهي الفيلم عشان أعرف النهاية.
طيب إيش الحارة؟ الحارة هذه وين؟ في الشرقية اللي صورته فيها ولا في الرياض؟
لا، هذا حي العود. حي العود في الرياض. طبعا اخترنا بعد يمكن ما يعني ما أبالغ إذا قلت لك يمكن أكثر من شهرين وإحنا ندور في
تبحث عن الحي المناسب.
نبحث عن الحي المناسب لأنه له تفصيلة، لما النص لما قريته، لما أي واحد يقرأ النص يشوف أنه جزء من النص فيه جغرافية للمكان لازم تكون موجودة، يعني مكان البقالة لازم يكون في البيت اللي بيسكن فيه عتيق اللي هو العم. نفس الشيء بيكون فيه الخياط، بعدين في الزاوية فيه مسجد، في جغرافية معينة مرسومة للمكان. لما رسمناها على أرض الواقع اكتشفنا أنه صعبة، يعني كيف نلقى مسجد جنبه بقالة في وسط حارة؟ فكان الخيار صعب، نلقى مثلا حاجة بس ما نلقى الثانية، فتقريبا وصلنا إلى 3 خيارات. اخترت واحد منها، يعني خلاص هذا اللي موجود ما أقدر أسوي أكثر
اللي
من
هو أي اختيار،
مو اللي صورنا فيها، كانت حارة ثانية يعني. فكان خلاص أنه رسينا على هذا الوقت لأنه خلاص إحنا لازم نبدأ تصوير ونشتغل على الإنتاج. بالصدفة واحد صور لي الحارة وارسلها لي، شفت التقسيمة قلت أوكي هذا اللي إحنا ندور عليه أصلا، فمباشرة رحنا شفنا الموقع، لا تمام خلاص وصلنا الأماكن وعرفنا هذا بيت مين وهذا بيت مين، وخلاص اشتغلنا عليها على طول.
جميل جميل. طيب أنا ودي أحكي عن موضوع الدعاء، الحملات الدعائية للفيلم والإعلانية، كان في تقصير صح؟ مو منكم؟ من الجهة المنتجة؟ لا فضفض قولي إيه. عبر عن إحساسك.
لا أنا ما أقول لك يعني إحنا ممكن الفيلم له ظروف اللي أنتج فيها. إحنا الفيلم اشتغلنا عليه من 2019، بداية 2019 تقريبا، إحنا الحين في 21، فطبيعي في متغيرات تكون عند الجهة المنتجة، في أشياء ثانية أنا ما أعرف تفاصيلها، يعني أنا مجرد مخرج للعمل. اللي قدرنا نسويه إحنا كصناع الفيلم أن نحاول الفيلم هذا يوصل أكبر شريحة من الناس أنها تشوفه، سواء على مستوى خارجي أو حتى داخل السعودية. الميزانية للأمانة، وهذا الشيء اللي لازم الناس تفهم، أنه هو ما كان أصلاً الفيلم مرصود له من البداية ميزانية للتسويق، حتى تكون هي جزء من ميزانية العمل. فممكن هذا الشيء اللي شفناه الآن، أنه ما في تسويق للعمل بشكل واضح، لأنه مكلف جداً ميزانية التسويق. فيمكن أنا أعذر الجهات بهذا السبب، يعني أحياناً يكون في ميزانيات حتى بتجاربنا السابقة. إحنا يكون في عندنا ضخ الميزانيات للإنتاج، فهي دوب تكفي إنتاج الفيلم، نخلص الفيلم نتفاجأ أنه نبغى طيب الناس تشوفه ما إحنا قادرين، يعني تضطر أنك تدفع من جيبك أحيانا عشان تسوي إعلان.
وتقريبا صراحة ما في إعلانات للفيلم، ولكن يعني أنا لاحظت الإعلانات كانت من خلال الحسابات الشخصية للأصدقاء وللمعارف وللمشاهير والنجوم، كانوا أكثر ترويج للفيلم لدرجة شدوني. يعني أبسط شخص يقول لك أنا متشوق أبغى أشوف حد الطار، يعني وصل الفيلم ولكن احنا محتاجين نشوف الإعلانات في الشوارع، في كل مكان نشوف ترويج للفيلم.
خاصة انه لما نتكلم على تجارب سينما تجارية، هي جزء منها التسويق، وجزء منها انه الجمهور اللي ما يكون متواصل في السوشيال ميديا، احنا طبعا تركيزنا دائما على السوشيال ميديا حتى منصات معينة، نفكر انه لما ننزل الإعلان هنا خلاص الفيلم راح يوصل، لا، في واحد ممكن يشوف الإعلان اللي في الشارع ويجيب 50 شخص معه يحضر الفيلم فقط من هذا الأماكن. فهي تحتاج حملة تسويقية كبيرة أحيانا، يعني لازم يكون لها ميزانيات مرصودة من قبل.
أكيد أكيد. الاتصال جاهز. طيب معانا دايل الفنان فيصل الدوخي بطل فيلم حد الطار، مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، يا مرحبا، هلا وسهلا.
يا هلا بك، نورت البرنامج في حضرة المنصة.
نورك استاذ خليج.
يا هلا بك،
ويعطيكم العافيه.
طبعا انا والمخرج عزه موجودين الحين بالاستديو. فيصل مبروك الجائزه.
الله يبارك بعمرك.
فيصل خبرنا عن التفاصيل ما قبل الجائزه، يعني هل كنت متوقع فوزك كدورك في المسلسل في الفيلم؟
والله ما كنت متوقع جائزة أفضل أداء تمثيلي، ولا كنت متوقع جائزة فان، يعني كنت رايح متحمس على أن الفيلم الناس يشوفونه ويعجبون فيه، وأساس أن نحصل على هذه الجائزة، جائزة القبول والرضا من العمل يعني قبل النقاد والحضور. وفعلا حضرنا والحمد لله استمتع الناس، يعني كانت رد الفعل مرة جميلة، ورجعت أنا بعدها بيومين السعودية، فعبد العزيز كان يكلمني يقول لي الناس دائما في طاري الفيلم.
نعم.
والظاهر شايفين فيك شيء، الظاهر شايفين شيء. أقول له لا عبد العزيز لا تقدر تشوتني، لا إن شاء الله الأمور طيبة، إن شاء الله أهم شيء رضا. فهنا بديت أشك إن الفيلم بيحصل جائزة.
جميل.
يعني بيحصل جائزة، بس توقعت حقة لجنة التحكيم.
نعم.
ولكن يوم جلسنا نتفرج على حفل الختام، انا ما كنت حاضر يعني بالتلفزيون قاعد طالع، انفجعت يعني صراحه بالخبر.
صحيح، يعني كنت متفاجئ بالجائزه، يعني ما كان في احد مخبر يعني قبلها بوقت او شيء
ابدا. امي كانت جنبي وانا طالع.
نعم.
خافت علي تقول جيبوا له موية. كان فرحان.
جميلة اللحظة صراحة. طيب هذا الفوز يضعك في مسؤولية كبيرة للأعمال القادمة. الآن أنت عندك عمل أعتقد بتصوره في دبي.
صحيح.
نعم. طيب المسؤولية هذه ما خلتك تعيد حساباتك؟ إيش الأشياء اللي تقبلها، إيش الأشياء اللي ترفضها؟ وين يبغى يوصل فيصل الدوخي؟
صحيح، هي طبعا وين يبي يوصل فيصل الدوخي هذه ما تغيرت إن شاء الله أنها موجودة وثابتة وبستمر عليها إذا الله أعطانا عمر يعني
إن شاء الله.
وإن نحن نحقق شيء للمستقبل مو لليوم.
نعم.
إن شاء الله يعني بعد 20-30 سنة إذا الله أعطانا عمر إن شاء الله.
يا العمر كله إن شاء الله.
ألقى نفسي أنجزت شيء يذكر يعني يذكر بالطيب يعني ما يكون فيه شيء غلط أو غلط. هذه الفكرة الأساسية اللي عندي. نعم. ولكن كاختيارات وكذا فعلا شوي فيه ثقل صار في الموضوع
طبعا.
صار في تخوف لأن التخوف صار مو لأن الجائزة وفيصل لا تخوف لأن يعني بدأت تكثر العروض وصار لا الأفضل أنك تنتقي الأقوى فيهم يعني
إن شاء الله موفق فيصل الدوخي ويعطيك العافية وشكرا لهذه الدقائق معك يعطيك العافية.
شكرا لكم وأبي بس أشكر من خلال برنامجك
نعم.
هذا المخرج العظيم
أكيد.
اللي قدامك والكاتب المفرج المجهول وزملائي اللي في حد الطار يعني لأن فيصل الدوخي ما ترى ما نذكر اسمه على المسرح إلا لأنكم أنتم كنتوا حوله وأنتوا اللي قويتوا يعني
الله يسلمك
وأقول له يعني إن شاء الله عدي مثلا القادم يعني
القادم أجمل شكرا لك
زود شوية عشان أجيبك
أنا بدي أحشني بس بمشي
بالتوفيق
شكرا لك ما حنقول لك
شكرا لك
يا هلا يعطيك العافية. طيب أغير لك المود شوي وما شاء الله عليك عز يعني تاريخك حافل بالجوائز حقيقة خلينا نعدد الجوائز مع بعض جائزة أفضل مخرج في مهرجان الأفلام السعودية ومهرجان الشباب للأفلام في عام 2016 وجائزة أفضل مخرج في مسابقة الأفلام القصيرة كمان في نفس العام وجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان الأفلام السعودية 2016 برضو عن فيلم في فيلم روائي في مهرجان أفلام السعودية في 2018 برضو حصلت عليه و2019 المسافة صفر اللي هي مهرجان برضو الأفلام السعودية عن فيلم روائي طويل. طيب هذه الجوائز كلها نفس السؤال بسألك كيف تحسسك بالمسؤولية وكيف ترى مستوى المخرجين السعوديين الآن في الوقت الحالي؟
طبعا المهرجان من أول سنة يعني كانت لي تجربة فيلم قصير في مهرجان أفلام السعودية كان الدافع الأول أنه أبغى أدخل المهرجان وأخذ جائزة كان كذا الهاجس اللي عندي ودخلت السنة هذه المهرجان اللي كانت 2015 أعتقد
نعم
قدمت فيلم كويس لكن ما أخذ جائزة
نعم
رجعت قلت لا أنا المشكلة عندي مو المشكلة في الفيلم أنه أنا داخل أبغى أقول للناس ترى أنا كويس وهذا الشيء المفروض ما يكون من خلالي أنا يكون من خلال الفيلم قدمت فيلم كويس الناس شافته عجبت فيه لكن ما قالوا ما أخذ جائزة هذا غير عندي المعادلة أنه خلاص أنا كل سنة أبغى أقدم فيلم كويس ياخذ جائزة ولا ما ياخذ ما عندي مشكلة
أهم شيء فيلم كويس
أهم شيء
عمل كويس
الفيلم يوصل
نعم
داخليا صرت أحرص على القصص المختلفة وكيف أنه أنا أقدمها للجمهور وكيف أخلي الجمهور يحب الأفلام ثاني تجربة كانت فيلم كمان مع خالد الصقر صورنا في ألمانيا كنا 5 أشخاص اللي ورا الفيلم هذا كامل الفيلم فاز في مهرجان أفلام السعودية السنة اللي بعدها مباشرة في أفضل فيلم روائي قصير
نعم.
وخالد أخذ أفضل ممثل فيه كمان هنا التجربة صارت مختلفة بالنسبة لي إنه أنت لما تقدم فيلم كويس وتكون صانع فيلمك هذا بصدق وتفاصيل دقيقة فيلمك يوصل
نعم.
مهما كان يعني الإمكانيات محدودة يعني زي ما قلت لك الفيلم الأول اللي أخذ أفضل فيلم كنا 5 أشخاص فما هو دليل أحيانا قوة الإنتاج إنه الفيلم يفوز ولا ضعف الإنتاج إنه الفيلم يفوز
صح.
القصة وكيف إنك أنت تقدمها كمخرج السنة الثانية اللي بعدها قدمنا المغادرون مع مفرج نفس الفكرة كانت تجربة جديدة أنه بشتغل مع مفرج المجبل طريقة العمل كانت مختلفة احنا صورنا الفيلم ما بين الرياض واسطنبول كانت
نعم.
تجربة الفيلم انتاجيا مكلفة لأنه داخل طيارة وكذا لكن الحمد لله تسهلت الأمور وفاز الفيلم دافع الجوائز اللي كنت أفوز فيها كان يعطيني مسؤولية أكبر للفيلم الجاي كيف بقدم الناس السنة هذه قدمت فيلم وشافوا بهذا الشكل السنة الجاية كيف بقدم شكل مختلف هذا اللي أنا حرصت عليه في كل الأفلام، من عطوة إلى كمان إلى المغادرون إلى المسافة صفر إلى حد الطار إلى الفيلم الجاي هوبال. قاعد أحاول إنه ما في فيلم يشبه الثاني
أكيد،
لا بالنوع ولا بالقصة جميل. ولا حتى بالشكل.
نعم. طيب مستوى المخرجين السعوديين كيف تشوفهم؟
في عندنا مخرجين رائعين للأمانة، يعني ما أبغى أعدد أسماء وأقول لك فلان ولا الثاني، لكن نعم. في عندنا مواهب بشكل عام في صناعة الأفلام رائعة جدا. المشكلة الرئيسية اللي كانت تواجهنا من السابق يعني إنه قلة الدعم. أنا ما أتكلم عن دعم الإنتاج، أنا أتكلم الدعم بشكل عام، حتى اللوجستي أحيانا. نعم. حتى لما أنت تبغى تصور فيلم، مو شرط أحيانا الدعم المالي هو الكافي لإنتاج الفيلم، أحيانا حتى تسويق الفيلم، وصول الفيلم. نسمع عن أفلام كويسة، وأنا كنت من ضمن اللي مرينا من التجربة، أني أسمع من الناس أنه نسمع عن أفلامكم تفوز لكن ما نشوفها، لأنه ما كان في تسويق ولا كان في منصات تقبل بعرض الأفلام السعودية فيها. فأنا أتوقع الآن بالعكس، يعني مع وجود
حيكون في
وزارة الثقافة وهيئة الأفلام
تنافس كبير،
بالعكس شغالين كثير على دعم المواهب السعودية.
صحيح.
وبإذن الله يعني خلال 5 سنوات أنا متأكد أنه الأفلام السعودية هيكون لها شأن مختلف.
نعم نعم أكيد. طيب عندنا أضوى فهد، الفنانة الرائعة أضوى فهد، مساء الخير شامة.
هلا وسهلا.
يا هلا يا هلا.
أهلا والله.
طبعا سعداء جدا بوجودك معنا في برنامج في حضرة المنصة، ومعنا مخرجنا الرائع أيضا عز الشلاحي. وأضوى كنت رائعة جدا في دورك، خبرينا عن تفاصيل هذا الدور من ناحية الإقبال عليه. هل تخوفتي من أول ما شفتي النص، ولا لقيتي إنه الشخصية ممكن فيها تشابه منك أو من أحد تعرفيه؟ كيف وجدتي هذه الشخصية في البداية؟
والله أول شيء لما شفت الشلاحي، أستاذ المخرج الشلاحي وكتابة مفرج المجفل، ما ترددت أبدا مع أني لسه ما قرأت النص. ولما قرأته بالعكس مرة عجبني في المسارعات والتناقضات النفسية الداخلية.
صحيح.
حسيت زي ما بتقول هو جزء مني.
نعم طبعا،
يعني كل إنسان ما يخلو من هذه التناقضات.
نعم. نعم أنت جسدتي حقيقة دور الفتاة الرومانسية، بنفس الوقت مسؤولة، بنفس الوقت عندها عاطفة كبيرة، وفي عندها تناقضات فعلا، يعني كثيرة، مو كثيرة شوي. صحيح. لكن هذه الشخصية، هل حسيت أن الجمهور راح يحب شامة؟
أسمع عليك بس تعيدي آخر شيء.
طيب هل شعرتي أنه بمجرد ما قرأت النص أنه الجمهور راح يحب شامة؟
يعني ممكن يقدرونها شوي، بس لا يعني يكرهونها أكثر
عشان فضلت شخص عن شخص. ما رح أحرق أنا الفيلم كله.
هي كانت تسألني على فكرة السؤال هذا، كانت تقول لي تتوقع أنه في نهاية الفيلم الناس بيحبوني ولا يكرهونك؟ والله
نعم.
أنا أعتقد أنها لا مختلفة، لأنها تضحية، فممكن لا ما يكون زي ما أنت متخيلتها. يعني
فعلا كان عندها تضحية، يعني أحيانا هذا النوع من التضحية ممكن الناس تحبها وممكن الناس ما. صح. تحبها شامة. طيب الدور هذا هل حيحصرك في نفس الأدوار، الفتاة العاطفية الرومانسية اللي بنفس الوقت فتاة تحب التضحية مثلا، أو عندها هذه الصفة؟ ما سمعت.
معلش الشبكة شوي سيئة، بس بداية السؤال هل إيش؟
أيوة. هذا الدور رح يحصرك في نفس الأدوار هذه، الفتاة العاطفية الرومانسية المضحية؟
لا ما أتوقع، لا يعني مو على أساس إنه مثلا كذا عمل وراء بعض كله كذا نفس الدور.
نعم.
بس هذه الأدوار تجسيدها صعب، فأنا صراحة أفضل الأشياء الصعبة شوي، يعني مو أي أحد يقدر مثلاً يبين هذه التناقضات. فإن شاء الله إن شاء الله إنه أنا ودي أجسد أكثر الأشياء الصعبة، عرفتي؟
هذا دور عزة
فيها كده دربة دماغية ونفسية وعاطفية.
صح. طبعاً نحن استمتعنا بدورك واستمتعنا بالفيلم، وشكراً لك أضوى فهد فنانتنا الجميلة، يعطيك العافية.
الله يسعدك حبيبي.
يا هلا وسهلا فيك.
هلا.
يا هلا. عز، يعني عندنا آخر فقرة في الخمس فرضيات أبغاك تجاوب عليها بشكل سريع. جاهز مخرجنا عز الشلاحي؟
يلا.
على فكرة يا جماعة بس أخبركم شغلة، يعني دائما في وسائل الإعلام دائما نسمع عز الشلاحي، وهو صحح لي المعلومة هذه وقال لي إنه عز الشلاحي. فالفرضية الأولى تقول لو طلب منك استبعاد أحد الأسماء الموجودة بفيلمك الأخير مين حيكون؟
لازم ممثلين؟
على كيفك.
عادي أي شيء.
أي عادي. قلنا بسرعة. محير الجواب.
طيب. إيه لأنه ممكن اسم الشخصية يعني.
أي الشخصية. أوكي.
ما أعرف.
طيب.
والله
أوكي.
صعب شوي.
الفرضية اللي بعدها. لو رجعت لبداياتك وش الشيء اللي راح تغيره؟
لو رجعت للبدايات ممكن أرجع أعيد الأفلام اللي سويتها كلها
من أول وجديد.
أيه.
هذه جنبها ليش؟
لا لأنه خليني أقولك، أول تجربة قصيرة سويتها كانت فيلم عطوة. صورت الفيلم وبعد أول تجربة تركته في يعني أنا من الناس اللي خلي الأفلام في الدرج ما أطلعها للناس، فبعد سنة أو سنتين يكون الواحد يكتشف مشاكل عنده بس ما يبغى يضحي بالقصة، فأرجع أعيد تصوير العمل من جديد.
نعم. هذا السبب.
فهذا السبب أتوقع أني أرجع أعيد الأفلام، لأنه طبيعي أي مخرج أو صانع فيلم لما يشوف عمله على الشاشة هو عنده مشاكل شخصية.
نعم.
مع العمل يبغى يصلحها، فأنا أكيد لو عدتها أتغلب على هذه المشاكل الموجودة.
طيب لو خيروك بين وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي إيش راح تختار علشان تكتب عن فيلم حد الطار أو تحكي عنه؟
أنا أحب تويتر.
تويتر.
أيه. طبعا ماني راعي مشاكل بس أحب
ردود الفعل المباشرة.
ردود الفعل بالضبط.
طيب لو اندفع لك $1,000,000 لإخراج فيلم قصته ضعيفة، القصة ضعيفة ولكن الإنتاج في ميزانية عالية.
لا
ما تقبل. لو سألتك عن الفيلم القادم إيش راح تخبرني؟
الفيلم القادم برضو مع مفرج مجفل وبدعم من وزارة الثقافة من صندوق ضوء، وفاز بدعم الأفلام. قصته بسيطة، هي عن عائلة تسكن في الصحراء أيام حرب الخليج، وصراع داخلي بين عائلة هذا الشخص اللي هو الجد والأبناء والأحفاد.
نعم. هذا باختصار.
هذا اللي أقدر هذا اللي أقدر أقوله لين هنا يعني.
نعم. طيب المخرج عز الشلاحي شكرا لك،
نورتني. الله يعطيك العافية. شكرا لك خديجة، شكرا على الاستضافة، وإذا سمحتي لي أنا طبعا يعني في كل مكان لازم أشكر
نعم
كل الأسماء اللي شفناهم أو اللي حتى المشاهدين يشوفونه في نهاية الفيلم، اللي اشتغلوا على فيلم حد الطار، من ممثلين، من فريق إنتاج، من مصورين. يعطيكم العافية، وأنا دائما أقول هذا فيلمكم، والحمد لله أنه وصل للناس وأن شفنا القبول للفيلم، وإن شاء الله أنه يكمل فرصته في أماكن أفضل
إن شاء الله. شكرا لك.
يعطيك العافية. شكرا
لك. وصلنا معكم في حضرة المنصة إلى نجم المنصة. ومن يكون نجم المنصة؟ هم صناع الحدث والقوة الناعمة في جائحة كورونا، كانوا الجنود المدنيين والأبطال، مو من أهل الصحة. في ذروة ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس كانوا يبثون لنا رسائل كثيرة، رسائل فرح. إنهم أصدقاء الميكروفون وعشاق الكتابة وصناع اللحظة، الإعلاميين اللي وقفوا كالجسد الواحد في رفع الوعي المجتمعي بخطورة المرحلة. هم من كانوا يروون القصص للعالم ومن العالم، كانوا يقفون خلف كاميراتهم يوثقون اللحظات ويبثون رسائلهم، رسائل البهجة والفرحة، ويضغطون على مخاوفهم. إنهم أصحاب المهنة الإنسانية الإعلامية. نجم المنصة اليوم في حلقة اليوم هو كل إعلامي حقيقي. انتهت حلقتنا اليوم من برنامج في حضرة المنصة. ألقاكم على خير. إلى اللقاء.